بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في كتاب العلم باب فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي، وقال حديثا حسنا. قوله وما والاه أي طاعة الله تعالى. والأحاديث في فضل العلم لا تزال آتية وهي كثيرة. الحديث الأول يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. المراد بالهدى العلم الذي يهدي إلى الله. سمي السبب بمسببه، يعني أطلق اسم النتيجة على المقدمة. العلم سبب، والهدى مسبب عن العلم، أو نقول العلم مقدمة والهدى الذي يأتي على أعقابه نتيجة. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدمة باسم نتيجتها. من دعا إلى هدى، أي من دعا إلى علم يتسبب عنه هدى. من دعا إلى علم تكون نتيجته هدى. والهدى معروف، هداية العبد إلى هويته، عبدا لله تعالى. ومن ثم هداية العبد إلى مولاه وخالقه. وكل الحقائق تأتي من وراء معرفة هذه الحقيقة الكبرى. هذه هي الهداية. ولذلك يعني قد يقول قائل: طيب إذا هدي الإنسان إلى كنز من المال، كذلك يعني داخل في معنى الهداية. وإذا هدي الإنسان إلى طريقة ناجعة للشهرة، للزعامة، اسمها هداية، لأنه يعني وصل إلى معرفة شيء. كذلك الإنسان الذي اكتشف اكتشافا علميا ما، الإنسان الذي مهر في فن الطب، نوع من الهداية. فكل هذه تدخل في باب الهداية، يعني الوصول إلى معرفة ما، هذه الهداية. لكن لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام أشعرنا أن كلمة الهداية عندما تطلق ولا تقيد ولا تقيد لا تدل إلا على نوع واحد من الهداية، هداية العبد إلى ربه. عندما نقول فلان هدي ولم نقيد، لم نقل هدي إلى كنز من المال، لم نقل هدي إلى معرفة الطب، إلى معرفة فن من الفنون، قلنا هدي فلان. ما المعنى الذي ينبغي أن نعلمه في هذه الحالة؟ ينبغي أن نعلم أن المعنى الهداية هي أن هذا الإنسان عرف ربه، ومن ثم فقد عرف عبوديته لله. هذه حقيقة الحقائق، وهذا هو الهدى الذي يندرج تحته كل أنواع الهدايات. تماما مثل كلمة رب، إذا قلت الكلمة لها 20 معنى: رب الدار، رب البيت، رب البلد، رب القرية، نعم رب الزريبة، رب البستان. لكن عندما تكون رب بدون أن تقيد، إلى ما تنصرف هذه الكلمة؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تماما كلمة الهدى بهذا الشكل. إن قيدتها فروع الهداية كثيرة جدا، لكن إن لم تقيدها، إذا قلت فلان والله كان تائها ثم هدي، ما الهداية التي نفهمها؟ الهداية التي نفهمها هي أنه اهتدى إلى هويته، عبدا مملوكا ذليلا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى، ما قال إلى هداية كيفية التجارة، هداية في الاقتصاد، هداية في الزراعة، لا، قال من دعا إلى هدى. ما المعنى الذي نفهمه الآن من الهدى؟ المعنى الذي نفهمه هداية العبد إلى هويته، وهويتك ما هي؟ عبد مملوك لمولاك وخالقك الواحد الأحد. فيقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، أي من حاول أن يدعو زيدا من الناس إلى معرفة هويته، أراد أن يخرجه من التيه، من ضلاله، من ضياعه، دعاه بالطرق المنطقية لقراءة كتاب الله، لمحاورته، مناقشته، رد الشبهات المتراكمة على ذهنه، بهذه الطرق طبعا دعا زيدا من الناس إلى هدى فاهتدى. وصل هذا الإنسان إلى الهداية التي دعاه هذا الإنسان إليها. كان له لمن؟ للداعي. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حاولت بالوسيلة التي أقدرك الله عز وجل عليها أن توقظ أخا لك من التيه، من الضياع، من الضلال، وأن ترقى به إلى صعيد الهداية. قلنا الهداية ما هي إذا أطلقت؟ أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف هويته عبدا مملوكا لله عز وجل. فحاولت مع أخيك هذه أن تهديه فاهتدى. هذا الإنسان منذ اللحظة التي اهتدى فيها إلى الله بدأ يتجه إلى الله. طبعا تسجل له الحسنات على سلوكه الآن إلى الله وعباداته وطاعته، كل حسنة تسجل له في صحائف أعماله تسجل لك هذه الحسنة أيضا. فإذا عاش هذا الإنسان 20 عاما وهو يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويزكي ويؤدي القربات ويذكر الله عز وجل، طبعا كل ذلك مأجور، يكتب الله عز وجل لك لأنك كنت أنت سبب هدايته، يكتب الله لك مثل ذلك. طيب عندما يكتب الله لك مثل ذلك هل ينقص من أجل هذا الإنسان المهدي؟ أبدا. يعني لا تتقاسم أنت وهذا الإنسان الأجر، لا، أجره كامل ويعطيك الله عز وجل مثل هذا الأجر أيضا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إذا كان واحد واحد عشرة عشرة جميعا 200، نعم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث صحيح رواه مسلم، غير مسلم أيضا روى هذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة يعطينا دلالة على شيء هام يتعلق بأدب من آداب الدعوة إلى الله عز وجل. أنا عندما أتجه إلى التائهين الضالين الماركين الطغاة الظالمين لأحاورهم، أتجه إليهم، ما الهدف الأساسي الذي ينبغي أن أضعه وسط عيني؟ الهدف الأساسي الذي ينبغي أن أضعه وسط عيني هو أن أنقلهم من التيه إلى النور، من الظلام إلى الضياء، من الظلام إلى الهداية. ما الذي يدفعني إلى هذا؟ تصوروا وسائلوا أنفسكم، ما الذي يدفعني إلى هذا؟ ما في إلا شيء واحد، الشفقة، الرحمة، الغيرة، أليس كذلك؟ أرأيت لو أن قلبك كان فياضا بالحقد عليه، بالغضب عليه، بالغل تجاهه، هل سترغب في أن يهتدي إلى الله؟ هل سترغب في أن يخرج من تيهه فيتوب إلى الله فيغفر له الله كل سيئاته السابقة ويقبله كيوم ولدته أمه؟ لا والله. إذا كنت حاقدا عليه وإذا كان قلبك يستشعر الغضب له أبدا لن ترغب في هذا، ومن ثم فلن تتجه إلى هدايته. إذا تذكرته بدعاء فلسوف تدعو عليه، وإذا قيل لك اذهب فهمه إلى الله تقول له هذا أم هداية، أسأل الله أن هدايتيها ضلالا لاحظا. هذا النوم لا يتفق أبدا مع ما بعث به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا بشكل من الأشكال. وها هنا الصعوبة، ولا تحل الصعوبة ولا تدوب إلا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. إذا طيب هؤلاء الأمريكان، هؤلاء الظالمون القاهرون، والله إذا علمت أن ها هنا منفذا، إذا سلكت هذا المنفذ وحاورت هؤلاء الناس ولحقت بهم وأتعبت نفسي وأخذت أحاورهم وأداورهم، وإن كان على حساب راحتي وإن كان على حساب مكانتي، إذا علمت أنني إن فعلت ذلك فلسوف يأذيهم الله عز وجل، ينبغي أن أتناسى ظلمهم وطغيانهم وعتوهم وأن أتجه إليهم بالمحاورة والسعي إلى الهداية. فإذا رأيته هدي إلى الله بصدق ينبغي أن أنسى كل المآسي التي جاءتني بسببه، ينبغي أن أنسى كل الفضائع التي تحملتها من أجله، لأنه ابتدع إلى الله صار أخي في الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان المؤمن حقا، وهكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي سنة حبيبنا المصطفى، على هذا النحو سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوانا لاحظوا هذا النهج النبوي الإسلامي ولاحظوا الواقع الذي نعيشه اليوم بالنسبة لحال كثير من الإسلاميين والداعين إلى الله. تجد فارق كبير جدا، تجد قلوب أكثر، لا أقول كل، من يسمون اسلاميين دعاة الى الله مليئة بالحقد والضغائن وما الى ذلك، وسلاحهم في الدعوة حقدهم، سلاحهم في الدعوة انانيتهم، بغضهم، كراهيتهم، استكبارهم على الاخرين. طيب هل يتفق هذا وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا عندما اكرس الضلال في قلب الضالين والتائهين عن طريق احقادي عليهم، عن طريق ما اشعرهم به من التعالي والتكبر والحقد، ما الغنيمة التي اعود بها يوم القيامة؟ هل انال اي اجر على ذلك؟ ابدا. انا كرست ضلالا وكرست يعني فيهم، لانه طبعا انا عندما اعامل هؤلاء الناس بالحقد بالضغينة بالكراية سيشم هؤلاء مني هذه الرائحة، ومن سنة لو سوف يزدادون كراهية للدين الذي يمثله، شيء معروف. طيب بدلا من ان اجرهم الى الهداية زدتهم ضلالا وزدتهم تيها. نعم، يوم القيامة ما الفائدة التي سأعود بها؟ أبدا. في حين أن هذا الإنسان الذي ظلمني، قهرني، سلبني، أساء إلي، إذا دخلت إلى قلبه وأشعرت الشفقة عليه والرحمة به والغيرة عليه وشعر مني بالصدق، واستطعت أن أنجح في إدخال الهداية إلى قلبي، لاحظ الأجر الكم العظيم الذي وصلت إليه. كل أعماله المقربة إلى الله والتي يجر عليها من بعد هدايته إلى موته يكتب له مثل ذلك في صحائفه. وإذا كانوا 10، 20، 30، 40، 50 كلهم تكتب أعمالهم وحسناتهم في صحائفه، وأعمالهم مسيمة لعلاقة فيها. فلن أحسن إذا كنت مخلصا لله، هذا هو النهج الثاني الذي ينبغي أن أسلكه، وهذا هو النهج الذي يفتح قلوب الطغاة لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يعني كلكم ينبغي أن يعرفه، وأعتقد ما فينا من يجهله، عندما دخل مكة فاتحا، وإنما فتحه الله وليس هو، لذلك لما دخل مكة فاتحا كان كتلة تذلل لله سبحانه وتعالى. طيب دخلها والكل أهل مكة مشركون أذلاء خاضعون خانعون له، وليس كذلك؟ دخل رأسا بيت الحرام وطاف حول الكعبة، ثم دخل الكعبة، ثم خرج منها والكل ينظر إليه بخوف، يعني الكل يقول ترى ماذا سيصنع بنا. طيب ماذا صنع؟ كان بإمكانه أن يجبرهم على الإسلام وإلا يقتلهم واحدا إثر آخر، طبعا مشان حتى يشفي غليله، لأنه يكون حاقد عليهم، هذول اللي أمنوا فيه، هذول اللي آذوني، هذول اللي شتموني، هذول اللي طردوني، هذول اللي خططوا لقتلي، مثل ما نحن نحكي لك. نعم، هذول أمني، هذول أنا رعى أنسابنا والله لأوغى عارجيهم، رعى آقد المحكمة الميدانية. نعم، هو واحد وراء واحد، نعم، مشان ننتقل منهم، ما هيك؟ وبحجة انه هو يدخل الاسلام اكيد ما راح يدخلوا، يلا اذا لك ان ينزل فيهم سفاءة القرب كذا الى اخره. هل فعل هذا؟ ابدا. اولا ناجى ربه، اولا ناجى ربه، ما في زاهل عن كل هدول الناس، وكان يقينا يقينا في تلك اللحظات في ساعة وحدة الشهود لم يشاهد سوى ربه، حمد الله وأثنى عليه وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، ما قال نصر نبيه، ما قال نصر رسوله، قال نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده مع الله لا يرى أحدا. بعدين يتفضأ إلى الناس: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لما قال ما تظنون أني فاعل بكم، شموا رائحة الرحمة، شموا الأمل، فجرأهم هذا على أن يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو منهج الدعوة إلى الله، هذا هو منهج. أنا أقولها لكم، طبعا كل مسلم هذه يعني ما ينزي هذه، كل واحد منا لازم يكون هيك. إذا كان له نسبة بسيطة إلى رسول الله لازم يكون هيك شأنه. ثلاث مرات أو أربع مرات في أخص أوقاتي أدعو لأشد الناس طغيانا في هذا العصر، لأشد الناس طغيانا في هذا العصر واستكبارا وعتوا. نعم، أقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تهدي عبدك هذا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن توجه قلبه إلى ما يرضيك. لكن أقول: فإن لم يكن في قضائك يا مولاي أن تهديه فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن الدعاء الأول 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 هو أن يهديه الله عز وجل. وإذا هدي عرف وطبعا أنسى كل شيء، وكل هكذا ينبغي أن يكون. نعم. فالمفروض بنا نحن المسلمين أن نكون ورثة هذا النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن ندعو الناس إلى الهدى، ولن نستطيع أن ندعوهم إلى الهدى إلا إذا كان رأس مالنا في دعوتنا إياهم الحب، الرحمة، الشفقة، الغيرة. وعز الله شلون يحب؟ الحب في الله والبغض في الله. ابغض في الله، ما معنى البغض في الله؟ ابغض فيه كفرة، ابغض فيه معصية، ابغض فيه انحرافة، لا ابغض شخصه وذاته. اذا بده يبغض شخصه وذاته كيف ما كان يكون بده يبغضه؟ لانه هو لا يزال هو هو. لا، شوفوا شو قال سيدنا لوط: قال اني لعملكم من القالين، اي المبغضين. ما قال اني بعملكم من القالين. فالبغض في الله هو ان تبغض في الشخص التائه الكافر الضالي كفره، ضلاله، غيه. طبعا هذا ملازم له، فبدك تبتعد عنه. فاذا هدي سبب البغض راح، شو بقي؟ بقيت انسان يتوافق. هذه هي الحقيقه. نعم. ثم ينقلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحديث الثاني. طبعا شرح طويل، لكن بدنا نستوعب الأحاديث الآتية الكثيرة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث أيضا صحيح رواه مسلم وغير مسلم. لاحظوا أيها الإخوة، الحديث هذا دقيق، وكثير من الناس يتيهون عن دقة معناه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني عندما كان حيا كانت له أعمال: صلاة، صوم، زكاة، حج، قربات، أذكار، هذه أعماله. فإن مات، عندما مات لم تعد هنالك أعمال، كيف يعمل وهو ميت؟ كيف يصلي وهو ميت؟ كيف يصوم وهو ميت؟ انقطع من عمله. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مش ثاني عمله. إلا في ثلاثة أشياء: رغم أنه ميت بشكل ما عمله يستمر. عجيب، كيف هيك؟ ميت، نعم. صدقة جارية، الوقف، وقف بستانا لليتامى والأرامل، وقف دارا لطلبة العلم، وقف عقارا، اي شيء مما يوقف، يعني سلعة تبقى ولا تستهلك لكن لا يوقف بالتاكل يروح. نعم، وقفه. هذا الموقوف مستمر، صحيح هو وقفه بكلمة واحدة عندما كان حيا، لكن العقار باقي ام لا باقي؟ وهؤلاء اليتامى او طلاب العلم او يستفيدون منه بعد موته ام لا؟ اذا فكأن عمله لا يزال مستمرا. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من هذه الامور الثلاثة. اول واحدة صدقة جارية، انت بكلمة واحدة وقفت، لكن هذا الوقف استمر ثمرة لعملك، فكأن عملك باق. طيب، الشيء الثاني، علم ينتفع به. صحيح عندما كنت حيا كتبت بعث من البعوث يفيد الناس، كتبت مؤلفا في العقيدة، في الدين، في الدعوة الى الله عز وجل. العمل متى كان؟ اثناء حياتك، لكن عندما مت ورحلت الى الله هذا العمل موجود ام لا؟ يعني هذا المؤلف موجود ام لا؟ موجود، والناس يستفيدون منه ام لا؟ اذا فعملك حكما مستمر، طبعا بشرط الاخلاص لله. كل هذا الكلام بشرط ان يكون الهدف استنزال مرضاة الله سبحانه. اذا العمل قائم، فكان ما مات لا يزال بالنسبة لهذا العمل. النوع الثالث، ولد صالح يدعو له. وهذا كيف؟ طبعا هذا الولد الصالح لماذا اصبح صالحا بحيث يدعو له؟ لان والده عندما كان حيا سلك به مسلك الهدايه، رباه، راقبه، علمه، حبب اليه الايمان، نهج به منهج السلوك الى الله عز وجل. هذا عمل من؟ عمل الاب. من ثمرات عمل الاب استمرارية صلاح الولد، ومن مظاهر صلاح الولد دعاؤه لابيه او لابويه. فما الذي فهمناه ايها الاخوة؟ فهمنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مات الانسان الثمرات والاجور والثواب الذي كان يسجل له على اعماله يقف، لان اعماله انتهت بموته، بانتهاء حياته، الا ثلاثه اعمال على الرغم من انه ميت لكن عمله مستمر. هذه الامور، ما النتيجه التي نصل اليها؟ هي التالي، ان النبي لا يتحدث عن شيء غير عملي انا عند الموت، ما عدا العمل الذي ينتهي بموت الانسان النبي ساكت عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ساكت عنه. طيب، اذا ما معنى هذا الكلام؟ واحد مات له صديق يحبه، لا ابنه ولا حفيده، اخذ يدعو له يا رب ارحمه، يا رب اغفر له. طيب، في الواقع ان دعاء هذا الصديق ليس استمرارا لعمل من اعمال الميت ابدا، لانه مو دعاء الولد. لو كان دعاء الولد، الولد من نتائج الاب. نعم، صديق زيد من الناس، حتى ما قد ما يكون صديق، كيف تعمله للمؤمنين كلهم؟ نعم. طيب، فنحن شو بنقول؟ يصل الدعاء ام لا يصل؟ يجي واحد يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بس أنت ما عم تعرف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم عن الأعمال، عن عمل الإنسان. عمل الإنسان إذا مات انقطع إلا هكذا، لكن إذا تركت العمل في أمور كثيرة بيكتبها رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. طيب،
الباري عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل ما يتعلق بآثار الإنسان يكتبه الله سبحانه وتعالى له. طيب بناء على ذلك نقول الإنسان إذا تلا شيء من القرآن ثم وعظ هذا الذي تلاه لأحد الموتى، مو لأبوه، إذا لأبوه داخل في هذا الكلام، لا، وعظوا لزيد من الناس لهالموتى، نعم، شو يعني وعظوا؟ يعني بعد أن انتهى من التلاوة قال اللهم إن كنت قد قبلت مني هذه التلاوة بكتابك العظيم فاجعل مثل ثواب هذه التلاوة التي سجلتها لي لعبدك فلان الذي توفيته. مدى الآل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا وعد الله عز وجل باستجابة دعائي ماذا يستدعي؟ يستدعي ان يكون ثواب هذه التلاوة تصل اليه، وضعك تصل اليه، خلاص. وعزيز لا، النبي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث، لكن النبي عليه الصلاه والسلام عم يتحدث عن عمل الميت. عمل الميت صحيح اذا مات تنقطع الا ثلاثه، لكن في اقنيتان يصل الثواب منها الى الموتى غيرها، دلت عليها نصوص من كتاب الله، دلت عليها اعمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاذا الانسان قرأ القرآن تلا كتاب الله سبحانه وتعالى ثم دعا، الدعاء يصل الى الميت ام لا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، سواء دعيت لنفسك او دعيت لاخيك الحي او دعيت لاخيك الميت، وعد بالاستجابة. وأنت دعوت الله أن يكتب لهذا الميت مثل ثواب هذه التلاوة التي أكرمك الله بها، إن قبلت طبعا. إذا هذا داخل ولا علاقة له بهذا الحديث. فمن استشهد بهذا الحديث ليقول إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت جاهل بمعنى الحديث. أن يلصق شيء لا علاقة له بهذا الحديث به. الباري عز وجل يقول يأمر الأولاد بالدعاء للآباء. نعم. يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. طيب لماذا يأمرك الله أن تدعو لهما؟ لأن دعاءك مرجو القبول إذا وجدت الشروط. فكما أن دعاء الولد لأبيه مرجو القبول كذلك دعاء الأخ لأخيه ورد ان دعاء الاخ لاخيه في ضار لغير مستجاب. دعاء الانسان المسافر مستجاب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر لا تنسنا يا اخي من دعائك. اذا دعاء الانسان خير. انا لا اعد لا صليت ولا ركعت ولا سجدت ولا صدقت ولا صمت، بس في واحد من اقصى الغرب دعاني. دعاني. طيب. الله بيكتب لي اجر دعاءه ولا لا؟ اذا استجاب الله دعاءه انال اجرا كبيرا. يجي واحد بيقول لا ما بيصير لانه هذا ما بيتفق مع الحديث، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، علم صدقه جاريه، علم انتبع مو علم انتبع بيه، ولد صالح مو ولد، هذا رجل من الناس دعا لك وانت ما جيت. نعم. اذا ما بيفرق لك يا عمي. هنا هذا الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اعمالي، اعمالي التي كنت اقوم بها في حياتي عند الموت تنفصل عني الا ثلاثة اعمال تستمر وهي اعمال، اما امور اخرى عبر اقنية اخرى كثيرة قد تصلني. اذا اينما ذكر الله تنزلت الرحمة. مجالس الذكر وردت فيها حديث كثيرة ان الملائكة تنزل وتحف بها هذه المجالس، مجالس رحمة يتجلى فيها الله عز وجل. فافرض ان ميتا كان موجود مدفون في ذلك المكان، في مقبران جلس الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى، يستغفرون ويهللون يسبحون. هذا الذكر وهذا المكان مظنة تجليات الله بالرحمة ولا لا؟ مظنة. اذا هذه الرحمة التي تتنزل على هذا المكان تصيب هذه الرحمة الميت ام لا؟ المظنون، يعني لا نتألى على الله، المظنون انها تصل اليه. واضح هذا الكلام؟ هذا لا علاقة له بقول رسول الله اذا مات المؤلم انقطع عمله، هذا مو عمله. نعم هذا ليس عمله، هذا قناعة اخرى يدخل منها الاجر. طبعا ما الذي يقوله بعض اخوان لنا انه هل عثرتم على حديث او اثر ان صحابيا قرأ القرآن على قبر عندما على ميت في قبره عند قبره؟ من قال لا والله ما عثرنا، ماشي الحال. اذا لكان هذا غير جائز. قل هذا الدليل دليل باطل، واحفظوا هذه القاعدة العلمية ايها الاخوة. من يقول لكم ان رسول الله لم يفعل كذا اذا هو حرام، هذا جاهل. عدم فعل رسول الله هذا الفعل ليس دليلا على بطلانه. ما قال هذه الكلمة، عدم قوله لها ليس دليلا على ان لا يجوز لنا ان نقولها. لا، انت بتقول ما بيجوز اذا نهى عنه، اذا ورد النهي. ورود النهي شيء وسكوت النبي عن هذا العمل وعدم فعله شيء اخر. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد انه قال الله 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 الله، يعني ذكر الله بالاسم المفرد. والله صحيح ما ورد. كمان ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني، ورا لا ما ورد التصديق. هل نقول انه لا يجوز للانسان ان يقول يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني؟ ها ابدا. لماذا؟ لان عدم الفعل من المصطفى ليس دليلا على حرمة هذا الفعل. ما ايه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الله عز وجل كان يدعو الله بيده معروفة، له صيغ يدعو بها محفوظة ومعروفة في الصحاح وغيرها. طيب انا بجوز ما ادعي بها الادعية، اقول اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بالحاح عباده الملحين، اذقني برد رحمتك. بنقول هذا اوعك تدعي بها الدعاء؟ بنقول ايه؟ هذا عدم الفعل وحده على عدم المشروعية. هذا ويتعبد بتلاوته، هذه واحد. طيب كما قرأناه هذا المكان مظل ثاني لا شك فيها، لانه اجل انواع الذكر. واذا تنزلت الملائكة في ذلك المكان فتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه ثانية. فكيف اذا ختم القرآن بالدعاء؟ ختمت ساعة نصف ساعة ربع ساعة قرأت، قلت يا رب ان كنت قد قبلت مني تلاوة كتابك تلاوة هذه السورة فاسألك اللهم ان تجعل مثل الثواب الذي اكرمتني به لهذا الميت. جزء ما يكون ابي، جزء يكون زيد من الناس، لهذا الانسان. والبارئ قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مقتضى هذا الكلام ان يستجيب الله عز وجل. فلو قال قائل ايه هذا مو داخل في الامور الثلاثه اللي النبي قال عنها، لا هي صدقه جاريه ولا هي علم ولا هي ولد صالح، شو بنرجع نقول الجواب؟ لكن النبي كان عم يحكي عن العمل، عن العمل. الميت لما مات ما عاد يقدر يعمل، ما عاد له حركته وقفه، لكن في ثلاث اعمال
بالتم حكما ماشي له، فعن يكي عن اعماله عن اعماله. اما المنافذ الاخرى للثواب ما كان سيره النبي عليه الصلاه والسلام. واضح هذا الكلام؟ اذا نحفظ هذه القاعده، وهي ان عدم فعله صلى الله عليه وسلم لامر من الامور وحده ليس دليلا على حرمه هذا الفعل، الا اذا وجد دليل اضافي. ما فعله ونهى عنه، ما فعله وحذر منه. واضح هذا الكلام؟ أو هو ليس داخلا في الدين وادخلناه نحن في الدين، هذا صار بدعة. فالامر على هذا النحو. ولهذا هذه القاعدة نماذج وامثلة كثيرة جدا جدا. بقي ان نقول الشيء التالي ايها الاخوة، اول شيء يستثنى من انتهاء عمل الميت شو هو؟ الصدقة الجارية. اول شيء، فالصدقة الجارية كأن الميت لم يمت بالنسبة لهذه الصدقة، كأنه كل يوم يتصدق بهذا العقار، كل يوم كانوا عم يقول لليتامى تعوا تفضلوا اسكنوا، تعوا هدوا بهالبيت، تعوا خذوا، تعوا تعوا كذا، فكأنه لا يزال حيا وعمله لا يزال مستمرا. هذا هو الذي جعل للحضارة الإسلامية ألقا وسرا لا تجده في أقطار الكون كله، لا من قبل ولا من بعد ولا اليوم ولا من بعد. المؤسسات الخيرية، الأموال الوقفية موجودة أيضاً، هي موجودة بغير المجتمعات الإسلامية. ما أساسها؟ أساسها أمرين، آية في القرآن وهذا الحديث. الآية القرآنية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كيف؟ لما نزلت هذه الآية في واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح، قال: يا رسول الله، أو يريد ربنا أن نقرضه؟ قال: نعم. قال: فأرني يدك. مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: إنني بستانا في 600 نخلة مثمرة أقرضتها الله سبحانه وتعالى. أقرضتها الله عز وجل، بستان في 600 نخلة مثمرة. نعم، شو يعني أقرضتها الله؟ أول وقفية في الإسلام جعلها وقفا مسبلا للمحتاجين. وخرج أبو الدحداح والفرح لا أقول ملء وجهي فقط، ملء قلبي أيضا. وصل إلى البستان زوجته وأولادها في البستان، ناداها من خارج البستان: يا أم الدحداح اخرجي فقد أخرجته الله سبحانه وتعالى. خرجت أم الدحداح وهي تقول: ربح بيعك يا أبو الدحداح. وتسلسلت الوقفيات بقى. جاء أبو طلحة هو الثاني كمان، وقف أرضه في بيروحة. سيدنا أبو بكر وقف، سيدنا عمر وقف أرضا أفضل أرض غنمها في غزوة خيبر. لك واحد منا إذا غنم يعني عقار رائع جدا جدا بتمسك فيه، بتمسك فيه بيكون ضمين فيه. سيدنا عمر قال: يا رسول الله، لقد أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مثلها قط، فما تأمرني أن أفعل بها؟ بدي أعطيها لله. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحبس عينها ويسبل ثمارها، نعم، واستثماراتها. وبقيت وتكاثرت الأموال الوقفية في القرون المتطاولة لعصر المجتمع الإسلامي. كانت الأموال الوقفية أكثر من الأموال الخاصة. الأموال الوقفية المتنوعة للفقراء، لليتامى، للحوامل، للرضع، للمساكين، للمسافرين، للمنقطعين، للمجاهدين، للمقاتلين، للحيوانات، نعم، أكثر من الأموال الخاصة. هذه هي حضارة الإسلام، هذه هي حضارة الإسلام. لكن فخلف من بعدهم خلف، ولا أريد أن أسمم حتى أسأل الله لا يجعلنا منهم، لكن والله هذا هو الذي حصل. أين الأموال الوقفية؟ أين المؤسسات الخيرية التي كنا نسترحم بها الله فيرحمنا؟ أين هي؟ ذهبت، ضاعت، أكلت. نعم، ولو أن هذه الأموال عادت ولو ان رعايتها رجعت الى ما كانت عليه لرأيتم رحمات الله عز وجل كيف تطوف بنا. في محاضرة القطة قبل ايام حدثت الاخوة الموجودين، قلت صلاح الدين الايوبي في القلعة هذه التي تعرفونها كان اوجد ميزانين على باب من ابواب القلعة، احد الميزانين يسيل بالحليب دائم والاخر يسيل بالسكر المذاب. لماذا؟ من اهل ان تأتي النساء الحوامل والرضع في الاسبوع يومين فيأخذوا من هذا الحليب ما يشاءون ومن الحليب ما يشاءون، كل وقف خيري على طول مستمر. نعم، واثار هذين الميزانين لا تزال موجودة. لكن وين هم؟ انا اعلم ايها الاخوة في طفولتي وفي ريعاني شبابي انه في تكية، بس ما اسمها تكية، تكية السلطان سليم، كانت هذه التكية في كل يوم يهيئ فيها انواع الاطعمة وفي اعلى مستوى وافضل الانواع. نعم، وبعد الظهر يكون الطعام كله تهيأ ونضج، واقبل الفقراء من كل عدد وصوب يأخذون حصصهم من هذا، وانا اعلم هذا. وقف موجود، هذه الاموال اين ذهبت؟ نعم، قلت لكم مرة ان من انواع الاوقات الغريبة والعجيبة مؤسسة كبيرة بناء كبير مليء باطباق، اطباق زجاجية، اطباق معدنية، اطباق مختلفة الحجم كبير صغير الى اخره، موقوفة لماذا؟ الخدم في البيوت، ربما خرج الواحد يحمل طبقا ليشتري لأهل البيت طعاما فينكسر الطبق فيخاف المسكين كيف يعود الى البيت، يذهب رأسا الى هذه المؤسسة الوقفية ينتقي الطبق المشابه للطبق الذي انكسر ويعود مطمئن البال الى اسرته. هذه هي حضارتنا وهذا هو اسلامنا. نعم، وهذا هو ديننا. لكن طبعا انا الان لا استطيع ان اقول هذا الكلام مرفوع الرأس امام الاجانب، رأس سيقول اين هي هذه الظاهرة؟ والله راحت. طيب من الذي اذهبها؟ هم؟ لا، لازم نكون احنا منصفين، لا ولا نحن. طبعا الاجانب الان يتكلمون علينا ويتحدثون عن حضارتنا السيئة والارهاب وما الى ذلك، لكن في الواقع نحن الذين ظلمنا انفسنا قبل ان يظلمونا. هم يستنكرون حضارتنا بالكلام، لكن نحن دفناها بالفعل، دفناها. نعم، قطعة ارض كبيرة جدا 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 كانت ارض موقوفة للحيوانات في دمشق هنا، للحيوانات التي لم تعد تستطيع ان تخدم اصحابها، حمار لم يعد يستطيع بسبب مرض بسبب عجز الى اخره، بغل كذا اي دابة عجزت، صاحب شو بدي يسوي فيها؟ ما بيطلع بايده. وقفت ارض واسعة شاسعة مليئة بالخيرات وبالنباتات وبالعشب وما الى ذلك، هذه الارض وقفت لهذه الحيوانات. كنت تنظر فتجد هذه الارض مليئة بهذه الحيوانات تسرح وتمرح، نعم، وتستريح الى ان يأتيها قضاء الله سبحانه وتعالى. هذه ظاهرة الرحمة. من اين جاء هذا كله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ جاء من هذا الحديث النبوي الشريف. نعم، صدقة جارية، صدقة جارية. طبعا الصدقة الجارية هي المال الوقفي، والمال الوقفي هو المال الذي يبقى، يعني الطعام لا يوقف لانه بعد شوية لا بيفسد يا بيكاكل. نعم، لكن الشيء الذي يبقى هو الذي يمكن ان يوقف. نعم، هذا هو خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث وعنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما او متعلما. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. سنلخص معنى هذا الحديث الان ونرجع تفسيره مفصلا الى درس قادم ان شاء الله. الان يعني خلينا بشكل يعني مثل جمع طرح نعمل يعني طريقة رياضية. نعم، شوف، اذا استثنيت من الدنيا
الدنيا هي اللي احنا عايشين فيها، استثنيت اخرجت منها ذكر الله. طيب ما في ذكر الله، استثنيت منها يعني اخرجت منها ما والى ذكر الله، اي ما يتبع ذكر الله، ما يكون اثرا من اثار ذكر الله، يعني الطاعات، الطاعات التي تقرب بها الله كمان اخرجناها. عظيم. كمان اخرجنا انسان عالم جمع معارفه التي تقربه الى الله، او انسان متعلم انتجع اماكن ومجالس العلم ليتعلم ما يقربه الى الله. اذا الدنيا لا فيها ذكر الله ولا فيها طاعات ولا فيها عالم جمع من المعارف والعلوم ما يقربه الى الله، ولا فيها متعلم يتعلم، فيا الدنيا شو فيها لكان؟ فعلا لم يبق فيها الا ما يحجب الانسان عن الله، اليس كذلك؟ لم يبق اذا في هذه الدنيا الا ما يحجب الانسان، لا في ذكر، لا في طاعه، ولا في علم يقربك الى الله، ولا في تعلم. شو بقي فيها الدنيا؟ بقي الله، بقي اللعب، بقي العبث، بقي الشيء الذي يحجبك الى الله، والشيء الذي يحجبك الى الله يذهلك عنه، واذا ابتعد الانسان عن الله فقد باء بلعنة الله. هذا هو باختصار معنى هذا الحديث، اما تفسيره مفصلا فان شاء الله سنشرحه في درس قادم. ونختم جلستنا هذه بدعاء نسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ولك مماتنا وإليك النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئناك أذلاء منكسرين مستجيرين بك، مترامين على أعتاب كرمك، ملتصقين ببعض رحمتك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وقد نصبنا إليك أكف الضراعة يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين، أن تعطينا ما يرضينا يا رب في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا وفي أمتنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تصلح على أمة سيدنا وأن تهدي أمة محمد، نسألك أمة محمد، نسألك اللهم سوء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد الله الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد عنهم كيد الكائدين أيا كانوا وأينما كانوا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة من عبادك يا رب العالمين، وانتصر بعبادك المؤمنين المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أكرمهم بالهداية، اللهم عدهم إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزهم بدينك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا أيا كان فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وأنت تعلم يا ربي ان في الكفار اليوم من هم اشد طغيانا ممن اهلكتهم بالامس، فنسألك اللهم ان تهديهم او ان تهلكهم بهذا الجلال والاكرام. اللهم ان لم يكن في قضائك وقدرك ان تهدي هؤلاء الطغاة الذين اعلنوا حرب دينك والذين اعلنوا الكيد لك ولإسلامك، نسألك اللهم ان تهديهم. فان لم يكن في قضائك ان تهديهم فنسألك اللهم ان تقسمهم عاجلا غير آجل، وان تأخذهم اخذ عزيز مقتدر، وان تنزل عليهم النكبات من كل حدب وصلب، وان تجعل في بلائك الذي ينزل عليهم عبرة للمعتبرين يا ارحم الراحمين. اللهم انا ضعفاء لا نملك من امر انفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، سلاحنا الالتجاء اليك، قوتنا التشبث برحمتك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا القوة المتين يا قهار يا من يغلب ولا يغلب يا من هو الغالب على امره يا ذا الجلال والاكرام. نسألك اللهم ان تستجيب دعاءنا وان تقهر اعداءك واعداءنا يا رب العالمين. اللهم اهلكم بددا ولا تبقي منهم احدا، وانصرنا نصرا مؤذرا يليق بكرمك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تهب صالحين لصالحين، فان لم يكن فينا صالحون فنسألك ان تهب الجميع بفضلك ورحمتك وجودك. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت يا ذا الجلال والاكرام، الهمنا الرجوع الى دينك. ان يا رب قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها كيف تشاء، وجه قلوب عبادك المسلمين الى دينك، وجههم الى حبك المتين، الهمهم ان يعودوا الى صراطك، الهمهم ان يعودوا الى حماك يا رب العالمين، يا من بيده الهداية، يا من إليه الأمر كله. نسألك اللهم أن تهدينا في من هديت، وأن تعافينا في من عافيت، وأن تجعلنا وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسنك الحصين من شر أنفسهم ومن شر عبادك جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.